هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المقاومة الإسلامية في لبنان تنشر إحداثيات لمنصات استخراج الغاز مع وصول المبعوث الأمريكي للبلاد لترسيم الحدود البحرية. المستوطنون يجددون اقتحام المسجد الأقصى المبارك ويعتدون على شبان في محيط حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وكتائب القسام تعلن استشهاد أحد مجاهديها خلال قيامه بحراسة جنديين صهيونيين أسرى لدى المقاومة أثناء معركة سيف القدس. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها على حضراتكم خالد العبد الله. نبدأ أخبارنا من لبنان، حيث نشر حزب الله مشاهد مصورة وأحداثيات من منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة. وأظهرت المشاهد التي حملت توقيع الإعلام الحربي ورسالة تحذيرية إلى قيادة العدو بأن منصة كاريش وسفنها في مرمى المقاومة. الزميل رشا مصطفى وهذا التقرير.
ببساط من التحذير ورسائل القوة، تفرش المقاومة اللبنانية طريق مهمة المبعوث الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية أموس هوكستين، الذي يزور بيروت لعقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين تبحث آخر تطورات ملف الترسيم. ففي هذا المقطع الذي نشره الإعلام الحربي في حزب الله، تظهر إحداثيات القطع الإسرائيلية لاستخراج الغاز في حقل كاريش مقابل السواحل الفلسطينية المحتلة، وهي كل من المنصة العائمة أراندل سبيريت وسفينة الإنتاج FPSO Energian Power وسفينة الحفر ستنا آيس ماكس، ومشاهد سابقة وأخرى جديدة التقطت حديثا للقطع الثلاث وتظهر أنها قيد الرصد المستمر. وضم الشريط مقطعا من خطاب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يؤكد فيه أن اللعب بالوقت غير مفيد، إضافة إلى مشاهد صاروخ بحري للمقاومة مع عبارة في المرمى. رسالة المقاومة تزامنت مع موعد وصول المبعوث هوكستين إلى بيروت حاملا معه رد كيان الاحتلال على المقترح اللبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد لقاء على تطبيق زوم جمع هوكستين مع فريق التفاوض الإسرائيلي. وعلى هذا الصعيد زعمت أوساط في الكيان تفاؤلها بقرب التوصل إلى اتفاق مع لبنان، وادعت أن الكيان قدم مقترحا وصفته بالجدي جدا، لكن من الواضح أن الاحتلال يستمر في المناورة ومحاولات الابتزاز. وفي هذا السياق أشارت مصادر صحفية إلى أن مقترحه العدو يتضمن قبول كيان الاحتلال بالتنازل عن حق لقانا كاملا بما فيه التعرجات المتداخلة مع المياه الإقليمية في فلسطين المحتلة مقابل مبلغ مالي لقاء التخلي عن التعرجات. وأوضحت المصادر أن لبنان سيبلغ هوكستين أنه لا يمكنه الالتزام بدفع تعويضات مادية أيا كانت قيمتها، وهو يعتبر نفسه متضررا جدا من الممارسات الإسرائيلية على حدوده الجنوبية.
لن يستطيع أحد أن يستخرج غاز ونفط، ولن يستطيع أحد أن يبيع غاز ونفط.
وجاءت التطورات على خلفية تهديد الأمين العام لحزب الله بعدم السماح للكيان ببدء التنقيب عن الغاز في حقل كريش خلال أيلول سبتمبر المقبل من دون الحفاظ على حقوق لبنان في المياه الاقتصادية التابعة له، في وقت تطالب فيه حكومة الاحتلال الإدارة الأمريكية بالإسراع في إبرام اتفاق ترسيم الحدود قبل بدء استخراج الغاز من كاريش. وعليه وبانتظار ما ستسفر عنه جولة محادثات هوكستين تبقى كل السيناريوهات والاحتمالات مفتوحة.
وعن رسائل المقاطع التصويرية حول إحداثيات منصات الغاز التي نشرتها المقاومة الإسلامية في لبنان، يقول مدير مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير هادي قبيسي:
الرسالة تقع في مسار التدرج والتمهيد التصاعدي للتهديد الذي طرحته المقاومة والتعبير عنه الآن بشكل ملموس، بشكل رقمي، بشكل مصور وواضح وأكثر قربا، لكي يشعر الجمهور في الكيان المؤقت، ويشعر أيضا أصحاب الشركات وأصحاب المصالح الذين المشتركين في عمليات نهب الغاز الفلسطيني أن المسائل تقترب الآن من العمل الفعلي، وأنها بحاجة إلى ضغطة واحدة على زر إطلاق صاروخ حتى تتغير الظروف كلها على مستوى الاقتصادي والأمني والاستراتيجي في هذه المنطقة. وهو يعني يتزامن مع وصول هوفشتاين إلى بيروت، ويتزامن أيضا مع اجتماع الكابينت الإسرائيلي اليوم الذي يريد أن يخرج بنتيجة في بما يتعلق بالتفاوض مع لبنان في الغاز البحري. إذن هي رسالة يعني لمس أقرب للتهديد وإشعار للعدو بأن التهديد يتخذ صفة حقيقية وواقعية وطبيعية.
وإلى القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وخلال ساعات الليل هاجم المستوطنون شبانا في محيط حي الشيخ جراح واعتدوا عليهم بالضرب. الزميل ربيع الوادية والتقرير التالي.
في ظل استمرار حملة التحريض الصهيوني ودعوات جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل والذي يوافق 7 أغسطس المقبل، يواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ويقومون بجولات استفزازية في باحاته بهدف استفزاز المرابطين فيه، خاصة أن قوات الاحتلال تفرض قيودا على دخول المصلين للأقصى وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية وتواصل إبعاد العشرات عنه لفترات متفاوتة. وفي مقابل هذه الاعتداءات تتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه لصد اقتحامات المستوطنين ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية. اعتداءات المستوطنين امتدت إلى خارج أسوار المسجد الأقصى ووصلت إلى حي الشيخ جراح، حيث اعتدوا على عدد من الشبان في الشارع العام بوجود قوات الاحتلال التي اعتقلت الشبان الفلسطينيين وأحالتهم إلى مراكز التحقيق. وفي شارع الواد احتجزت قوات الاحتلال 3 شبان فلسطينيين واعتدت عليهم بالضرب. هذه الاعتداءات داخل وخارج باحات المسجد الأقصى تأتي في ظل تصاعد وتنامي الدعوات التحريضية والمخططات التهويدية والاستفزازية ضد الوجود الفلسطيني في القدس، وفي محاولة لفرض السيطرة الصهيونية الكاملة على المدينة المقدسة.
وعن انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى والمقدسيين يقول الباحث والناشط المقدسي فخري أبو دياب:
هناك هجم من قبل سلطات الاحتلال وأذرعها التهويدية من مستوطنين وقوات الاحتلال وبلدية الاحتلال وغلاة المتطرفين لفرض وقائع تهويدية استيطانية على القدس، ولأيضا لتنغيص الحياة ولدفع الناس للابتعاد والهجرة وترك هذه المدينة للمستوطنين ولغلاة المتطرفين. ولذلك نرى المجموعات من المستوطنين تهاجم الفلسطينيين في عدة مناطق، قوات الاحتلال وشرطة الاحتلال أيضا تنغص الحياة ولا تريد حتى فرحة التوجيه أو الأفراح في مدينة القدس، هي تريد أن تسلب المواطن المقدسي حتى الأمان والحياة الطبيعية. هناك مجموعات تحاول فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى، الحفريات، الهدم، هم يريدون جعل هذه المدينة طاردة لنا كفلسطينيين لجلب مزيد من المستوطنين وأيضا مزيد من الحفريات، مزيد من الاقتحامات، مزيد من مشاريع التهويد لجعلنا لنرفع الراية البيضاء ونستسلم، ومن ثم نظن أنه لا قبل لنا في هذه المشاريع الضخمة وتراكمها وتكثيفها. ولذلك هم يريدون أن كسر شوكة ومعنويات أهل القدس في الوقت الذي صمود وثبات وتحدي أهل القدس رغم المحن والمعاناة والآلام يفشل كل محاولات الاحتلال التي يعني يريد فرضها على مدينة القدس. وأظن أن يعني الأيام القادمة سيزداد الاحتلال من سيزيد من بطشه، وخاصة مع اقتراب ما يسمى بانتخابات الكنيسة الصهيونية، حيث ستكون القدس ساحة ويعني مسرح للتنافس لجلب وكسب مزيد من أصوات المتطرفين والمستوطنين. وأظن أن أهل القدس تعودوا على هذه المحن وعلى النكبات والبطش من قبل الاحتلال وسيكسرون شوكة الاحتلال الذي يريد كسر شوكتهم ومعنوياتهم.
أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن قيادة القسام سمحت في الذكرى 8 لمعركة العصف المأكول بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة سيف القدس العام الماضي لقصف صهيوني. وقال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة في تصريح صحفي مقتضب إن الاستهداف أدى إلى استشهاد أحد مجاهدي وحدة الظل وإصابة 3 آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين، متحفظا على الكشف عن اسم الشهيد والإعلان عنه في حال كانت الظروف مواتية. توافق اليوم الذكرى 21 لاستشهاد القائدين في حركة حماس الشيخان جمال سليم وجمال منصور اللذين ارتقيا بمجزرة صهيونية استهدفت مكتبهما في مدينة نابلس شمال الضفة عام 2001، وترجل الجمالان بعد مسير من العطاء في مسيرة الحق والقوة والحرية، كما وشكل الشهيدان صورة نابلس جبل النار في ثوريتها وعنفوانيتها ومقاومتها حتى سعى الاحتلال جاهدا إلى اغتيالهما وعنفوانيتها. الزميل محسن رماوي وهذا التقرير.
21 عاما على رحيل رفيقي الدرب وشعلتي جبل النار بنابلس جمال منصور وجمال سليم بعد رحلة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء والتضحية. 21 عاما ولم تفلح حكومات الاحتلال على تتابعها في اجتثاث عرسهما الذي أثمر وبات بساتين للصمود والمقاومة. الجمالان اللذان عرفا بعزيمتهما وعنفوانهما وقدرتهما على تحمل الصعاب وأبشع أنواع التعذيب، ابتداء من سجون الاحتلال وإبعادا قصرا إلى مرج الزهور ثم السجن عند أجهزة السلطة في الضفة. هذا اليوم المشهود كان موعدا لرحيل القائدين جمال سليم وجمال منصور، إضافة إلى عدد من المواطنين بينهم أطفال في قصف صهيوني غادر استهدفهما أثناء وجودهما في المركز الفلسطيني للدراسات والإعلام بنابلس. جمال منصور ذلك البطل الذي ولد في مخيم بلاطة ومن القادة الأوائل المؤسسين لحركة حماس، وبرز دوره مع انطلاق شرارة الانتفاضة الأولى عام 1987 و1900، وتقلد عدة مناصب قيادية في الحركة حتى يوم استشهاده مع رفيق دربه جمال سليم الذي اشتهر بخطاباته النارية وعرف عنه بأنه ديمومة من النشاط والعطاء في مختلف الميادين والمناصب التي تقلدها حتى تاريخ استشهاده.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. وإلى ملف الأسرى، حيث أطلقت عائلة الأسير المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري خليل عواودة نداء عاجلا لإنقاذه قبل استشهاده بعد 140 يوما من إضرابه ونتيجة رفضه العلاج وتلقي المداعمات. وفي السياق، أعلنت محكمة الاحتلال في عوفر تأجيل إصدار قرارها في الاستئناف المقدم بحق الأسير المضرب خليل عواودة للمرة السادسة. الزميل محمد نصر وهذا التقرير.
نداء عاجل ونقوص خطر تدقه مرة جديدة. عائلة الأسير المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري خليل عواودي محذرة من استشهاده في أي لحظة بعد 5 أشهر من الإضراب، بينها 111 يوما بشكل متواصل. العائلة التي طالبت بالتحرك العاجل لإنقاذ ابنها قالت على لسان زوجة الأسير خليل إن مستشفى أساف هاروفيه أصدر تقريرا وسلمه لمحكمة الاحتلال يؤكد إمكانية الموت المفاجئ لخليل.
بالرغم من هذه المخاطر الحقيقية التي تحدث عنها تقرير المستشفى، إلا أن اليوم القاضي يعني بالحرف الواحد نطق لا يوجد ولم أقتنع بوجود خطورة حقيقية على حياة خليل، طالما أن خليل يعني استطاع أن يظهر على الشاشة على كرسي متحرك لهذه المحكمة، وبالتالي هذا يدلل على أن هناك مخطط ومؤامرة تحاك ضد خليل على يعني كافة الأصعدة سواء على الطاقم القانوني أو الطبي من أجل تصفية خليل.
وكان الاحتلال نقل الأسير عواودي الأربعاء الماضي بشكل مستعجل من سجن الرملي إلى مستشفى أساف هاروفيه، حيث يساومه الاحتلال على فك إضرابه وتلقي المداعمات والعلاج من أجل إبقائه بالمستشفى، إلا أن إصراره على تحقيق مطالبه جعله يرفض أي مساومة على ذلك. مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أعلنت تأجيل محكمة الاحتلال في عوفر للمرة السادسة إصدار قرارها في الاستئناف المقدم بحق الأسير المضرب خليل عواودي. وقالت مهجة القدس إن محكمة الاحتلال لم تحدد موعد الجلسة المقبلة على الرغم من الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه عواودي، مشيرة إلى أن إدارة السجون تنتهج سياسة المماطلة ولا تكترث بالحالة الصحية التي وصل إليها عواودي.
وأخيرا، ذكرت مصادر عبرية أن قوة من جيش الاحتلال تعرضت لإطلاق نار من مركبة فلسطينية قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. ووفقا للمصادر، فإن المركبة حاولت دهس جنود من جيش الاحتلال قرب بلدة بني النعيم شرق المحافظة، مشيرة إلى أنه رغم إطلاق الجنود النار عليها إلا أن الفلسطيني نجح بالانسحاب من هذا المكان. كان هذا النبو الأخير في النشرة، وتذكرون بعناوينها. المقاومة الإسلامية في لبنان تنشر إحداثيات لمنصات استخراج الغاز مع وصول المبعوث الأمريكي للبلاد لترسيم الحدود البحرية. المستوطنون يجددون اقتحام المسجد الأقصى المبارك ويعتدون على شبان في محيط حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وكتائب القسام تعلن استشهاد أحد مجاهديها خلال قيامه بحراسة جنديين صهيونيين أسرى لدى المقاومة أثناء معركة سيف القدس.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إسناد الأسرى، ما العمل؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا هذا، البداية ستكون مع أحاديث الدار تقدمها الزميلة شيماء غراوي، وفيها سنكون مع قضية من قضايا الساحة الفلسطينية التي تم إعدادها في قسم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بعد ذلك ننتقل إلى حديثنا مع ضيفنا في هذا اللقاء، سيكون اليوم الأستاذ ياسر مزهر، مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. محورنا كما ذكرت إسناد الأسرى، ما العمل؟ وبعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية، سنكون فيها مع الزميلة منار، والتي تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر جمال مرسي ونموذج من أشعاره. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة حديث الدار والزميلة شيماء.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، ضمن إطار مسعيه الرامية إلى استكمال مخططاته الاستيطانية واستهداف الوجود الفلسطيني، هدمت قوات الاحتلال 4 منازل وجرفت مساحات شاسعة من الأراضي في بلدة عناتة شرق مدينة القدس المحتلة، حيث هجر الاحتلال بذلك 17 مواطنا ومنع إقامة متنزه للأطفال في البلدة المكتظة بالعمارات السكنية. حول هذا الموضوع وافانا الزميل معين بكر بالتقرير التالي.
إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة وعلى الأطراف الشرقية لبلدة عناتة، أقدمت قوات الاحتلال على هدم 4 منازل داخل إحدى التجمعات البدوية، فيما أقدمت على جرف عدة أراض زراعية وهدم أساسات متنزه للأطفال، حيث بدأ العمل لتحويل المنطقة إلى متنزه منذ عدة أشهر، مما تسبب بخسارات مادية كبيرة لأصحاب المشروع.
بدون أي ورقة قرار، أي ورقة هدم، أي ورقة زي هيك، وياك شايف زي ما أنت شايف، حوالي كله هذا قرار يعني كله فوق 600,000 شيكل. اللي سووه هدوا سور استناد اللي هو زي هذول قطع زي هذول صفطات على دائر الأرض، على تقريبا بتحكي على 18 دنم، لفات لف، فزي ما أنت شايف كسروه، في نفس الوقت ضربوه في الباقر اللي ما تستفيد منه.
34,000 دنم هي المساحة الإجمالية لبلدة عناتة، ولكن الاحتلال استوطن على 30,000 دنم من أراضيها، ولم يسمح بالبناء سوى على أقل من 1,000 دنم للسكان، كما استولى على مساحات شاسعة لشق طرق استيطانية جديدة. وكلما حاول السكان التوسع في البناء بسبب الزيادة الطبيعية في السكان والكثافة السكانية، يقابل الاحتلال ذلك بالهدم وأوامر منع البناء ومصادرة المزيد من الأرض.
هذه سياسة من سياسات تهويد القدس وتفريقها من مواطنين المقدسيين. هذا بخصوصية عناتة أضاف العبء على البلدة، وأصبح مطلوب من أراضي البلدة أن تتسع لأبنائها، وتوسع جغرافي وطبيعي لأبناء مخيم شعفاط ولاستقبال هؤلاء الأخوة المقدسيين.
القدس بضواحيها يجدد احتلالها في كل يوم، احتلال بالضغط والقهر الممارس على أهلها، ولكنهم وبسلاح الصمود على الأرض يواجهون كل هذه السياسة.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يستهدف الاحتلال ومستوطنوه بلدة جيوس في محافظة قلقيلية لاحتوائها على مصادر مائية كبيرة من خلال عزلها عن باقي مناطق الضفة ومنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية ميشلاوي.
ضمن خطط ونشاطات استيطانية واسعة باتت تشهدها مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، صادقت حكومة الاحتلال مؤخرا على وضع يدها على آلاف الدنومات، وكان لبلدة جيوس شمال شرق قلقيلية نصيب من هذا المخطط الذي يهدف للاستيلاء على قرابة 60 دنما لتضاف لمعاناة 4000 نسمة يتجرعون مرارة العيش بفعل الاستيطان.
الأراضي اللي داخل الجدار 5500 أو 8000 اللي كان في الأول، صعوبة في الوصول إلى أراضيهم واستغلال أراضيهم بشكل صح، وخارج الجدار كمان في مضايقات من قبل الاحتلال، ممنوع الاستصلاح، ممنوع الشغل، ممنوع استغلال الأراضي. إذا حدا بده يبني إشي بودوا له إنذار، إذا حدا بده يستغل الأرض ويستصلحها بصادر البواقر. يعني برا الجدار وجوه الجدار مش عارفين نستغل الأراضي بالشكل الصحيح.
فمنذ الاحتلال الصهيوني والبلدة مستهدفة كباقي مناطق محافظة قلقيلية التي يحاول الاحتلال عزلها، فمئات الدنومات سرقت وأقيم جدار الفصل العنصري، بالإضافة لثلاث مستوطنات، والمخطط الحالي يهدف لتوسعة مستوطنة تسوفيم من المنطقة الشمالية الغربية والتي يعتبرها الاحتلال ضمن مناطق نفوذ المستوطنة لتضم عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة.
هم بيحكوا عن 60 دنوم، هذه المنطقة اللي أمامنا لحالها المنطقة الصناعية هذه أكثر من 160 دنوم، هم بيحكوا عن 60 دنوم، هي أكثر من 160 دنوم. هذه المنطقة كانت من البدايات لما هم كانوا بغسموا خارطة الاستيطان كان مكتوب عليها أنها منطقة صناعية. لما احنا نجحنا وأخذنا حكم من العدل العليا بتعديل مسار الجدار هون، ألغيت فكرة المنطقة الصناعية هون من جديد. قبل ثلاث أيام نحن تبلغنا أنهم بدوا إياها مرة ثانية مشان عنها منطقة صناعية. أنت زي ما أنت شايفها المنطقة ملاصقة للبيوت في جيوس.
مناشدات من الأهالي لجميع الجهات الحقوقية والرسمية بالتدخل العاجل لوقف إنفاذ القرار الذي سيهدد حياة مئات العائلات بالبلدة والتي تشكل الأراضي الزراعية مصدر رزقها الوحيد، ف80% من سكان جيوس يعتمدون على الزراعة.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير، ونواصل في حديث الدار، حيث أغلقت قوات الاحتلال طرقا زراعية غرب دير إستيا بمحافظة سلفيت ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. حول هذا الموضوع وافتنا الزميلة أميرة مصلح بالتقرير التالي.
تفرض سلطات الاحتلال سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة ومواردها، مما يعيق التنمية ويزيد من تفاقم الظروف المعيشية، حيث قامت مؤخرا بإغلاق طرق زراعية في وادي عباس غرب دير إستيا ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة.
المزارعين حاليا ما بيقدروش يوصلوا على أراضيهم، وخاصة احنا يعني موجهين على فترة قطاف زيتون، وهي مشكلة. يعني السيارات ما بتقدر توصل إلى المنطقة الغربية، هي مشكلة كبيرة، بدك تلف على كراوة وكراوة بدك تمشي كمان، فبتسبب لنا أزمة كبيرة، والناس ما بتقدر تخلي زيتونها اللي بتلقطه في المناطق بسبب وجود مستوطنين رعاة أغنام ممكن يسرقوه ممكن يخربوه، فهي مشكلة كبيرة. احنا حاليا بنطالب المواطنين المزارعين التواجد وكثرة تواجدهم بالأرض لأنه إحنا في معركة مفتوحة مع هذا الاحتلال مع مستوطنينه، وإن شاء الله راح نكون بفعاليات الأسبوع القادم من أجل فتح هاي السدات إن شاء الله.
تأتي هذه الخطوة من قبل الاحتلال بالتزامن مع العمليات العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال في الضفة بهدف التضييق على المواطنين والنيل من إرادتهم والعمل على إغلاق الطرق الزراعية البديلة والتي تقع بجوار الطرق الزراعية المغلقة منذ أشهر.
وإحنا كمزارعين بطلنا نعرف نوصل أراضينا، وصاروا يهددونا ويقولونا روحوا وما فيش لكم شغل هنا، وصار علينا ضغوطات من كبر رعاة الأقدام اللي بيجوا هناك، فمنروح منظل إحنا وياهم متكاتفين على أساس إنه يا عمي بقول لك إثبت هذه الأرض إدنا إليك. طب الأرض هذه أورثناها إحنا عن أبانا وعن أجدادنا يعني، فمنا حل الطرق بكرة موسم الزيتون موجة، ومنا نعرف نمرك على الطرق يعني فيش طريق الوحيد اللي تخدم ألوف الدنومات هان بدها طريق يعني، وخلوناش غير هالطريق المنفذ هذا.
جل المزارعين في بلدة ديرستيا يلاقون صعوبة بالغة في إدخال الأدوات والمعدات الزراعية جراء إجراءات الاحتلال الرامية لدفع المزارعين على ترك أراضيهم والاستيلاء عليها. واقع قاسي ومرير يعيشه الفلسطينيون هنا، ضحايا هم المزارعين الفلسطينيين الذين يمنعون من الوصول إلى أراضيهم بفعل الاحتلال غير الشرعي لهذه الأراضي بلا وجه حق أو رادع أو إنسانية.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار حيث أقدمت قوات الاحتلال على حرق عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في قرية رمانة غرب جنين والمزروعة بأشجار الزيتون المثمرة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل صادق سالم.
لا يتوانى الاحتلال عن إيقاع الخسائر المادية والبشرية بحق المواطنين مستخدماً إمكاناته المختلفة. أراضي المواطنين في قرية رمانة غرب جنين المحاذية لجدار الفصل العنصري كانت هدف الاحتلال هذه المرة عبر حرق عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون المعمرة والمثمرة.
هون عندي 22 دولم، أنا بعتاش من هذه الأرض، وأنا بعيل 32 نفر. إذا أنا من 65 زيتونة هاي زي ما أنتوا شايفين على أرض الواقع فيش إلا زيتونة واحدة واقفة، هيها من 65 زيتونة المفروض إن أنا أسوي كل سنة 50 جلن زيت، إلى إنه أنا هسا مش راح ألقى حبة رصيع أسويها لبيتي.
قرية رمانة التي صادر الاحتلال مات الدنومات من أراضيها وأقام عليها جدار الفصل العنصري من جهتها الغربية لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها لاعتداءات الاحتلال من إحراق للأراضي وتقطيع للأشجار وحرمان المواطنين من استصلاح أراضيهم وقطف ثمار زيتونهم في سياسة احتلالية ترمي إلى النيل من صمود المواطنين.
هذا الاحتلال المجرم بأن يطلق العنان للخنازير والكلاب الضالة لتروع المزارعين وتمنعهم من الاقتراب إلى الجدار، أيضا يمنعون العمال من الذهاب إلى الترزق والعمل داخل الخط الأخضر داخل 48، إضافة إلى هذا كلياته يضغط على المزارعين بحرق الأراضي بإطلاق القنابل الصوتية والقنابل الحارقة تحرق الشجر تحرق البشر وتؤذي الجميع، مما يضغط على المواطنين هنا.
وعلى مقربة من هذا المكان الواقع غرب القرية أقام الاحتلال خياما دائمة له لرصد حركة المواطنين وتضييق الخناق عليهم.
بعد كل اعتداء يترك الاحتلال خلفه مشهدا أسود يكتب في تاريخه، وما هذا إلا واحد من هذه الاعتداءات التي ارتكبها بحق المواطنين.
مع تقرير الزميل صادق سالم. مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار، عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء غراوي، معين بكر، نادية مشلاوي، أميرة مصلح، صادق سالم، ومعد الفقرة الأخ حسن نمر.
وعهد وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا كانوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين كانوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، إسناد الأسرى ما العمل محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: لماذا يتعنت الاحتلال في الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام؟ ما الذي يمكن فعله لنصرة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف تلك الاعتداءات؟ ما الذي يعنيه غياب المؤسسات الدولية والحقوقية حيال قضية الأسرى الفلسطينيين؟ يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، ويرفض الاحتلال حتى اليوم الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري. ودخل عواودة يومه 39 بعد 100 من الإضراب، حيث كان قد أضرب لمدة 111 يوما وعلق إضرابه أسبوعا فقط، وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجون في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له. وفي السياق ذاته أعلن العشرات من الأسرى دخولهم في إضراب تضامني مع الأسير عواودة. وعلى صعيد الإسناد الشعبي والفصائلي، نظمت حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى وقفة أمام مقر الصليب الأحمر لأداء صلاة الجمعة تضامنا مع الأسير عواودة والأسرى المضربين رفضا لاعتقالهم الإداري. وقد أكدت الحركة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال بحق الأسرى، داعية العالم ومؤسساته إلى التحرك. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
مشهدية التضامن والالتفاف الشعبي والفصائلي المتواصل خلف معركة الأسرى. الأسير خليل العواودة تغذيها المواقف الصلبة التي سجلتها المقاومة على امتداد أيام هذه المواجهة، والتي أكدت فيها أنها لن تترك الأسرى وحدهم فريسة للاحتلال. حركة الجهاد الإسلامي وخلال دعوة وجهتها لإقامة صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، شددت على أن الاحتلال سيدفع ثمنا باهظا إذا ما قرر المساس بحياة الأسرى.
تأكيد رسالة الجماهير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي بأن الأسرى ليس وحدهم في هذه المعركة، وتؤكد حركة الجهاد الإسلامي لا يمكن الاستفراد بقضية أسرانا البواسل، ولا يمكن أن تصمت عما يجري في داخل السجون الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص مع الأسير خليل عواد. ولذلك الذي يتحمل المسؤولية الكاملة هو المحتل الصهيوني، ويجب عليه الاستجابة لمطلب الأسير خليل عواد.
مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أكدت أن الانتصار الذي انتزعه الأسير رائد ريان قبل أيام بإنهاء اعتقاله الإداري هو مقدمة للانتصار الذي سيحققه الأسير خليل عواودة، داعية إلى مزيد من الحضور خلف مظلومية الأسرى.
حركة الجهاد الإسلامي بكافة مجاهديها وبكافة أبنائها من سرايا القدس الذين يتوافدون اليوم إلى هذه الخيمة التي تأتي في إطار الدعم والإسناد في هذه المعركة مع الأسير المجاهد خليل عواودة، أن حركة الجهاد الإسلامي اليوم لن تترك أسراها فرائس لهذا الاحتلال الصهيوني المجرم، وأن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى تواصل معركة الدعم والإسناد لكل أسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
الفصائل الفلسطينية التي أمت الخيمة للصلاة والتضامن طالبت بممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال وتصعيد حالة الاشتباك على كافة الحواجز والمحاور في الضفة المحتلة، نصرة للأسرى ورفضا لحالة الصمت من قبل المؤسسات الدولية.
اليوم بدعوة كريمة من حركة الجهاد الإسلامي تنظم صلاة جمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل التحرك العاجل من أجل الإفراج عن الأسير خليل العواودة، ومن أجل الخروج من المربع الرمادي التي تتبعه مؤسسة الصليب الأحمر.
أكثر من 20 عاما.
تحذيرات المقاومة للاحتلال حال المساس بالأسرى بلغت بتصريحات الأمين العام للجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة مرحلة متقدمة تنذر بالانفجار إذا ما استمر الاحتلال بجرائمه. مشهدية التضامن والالتفاف الشعبي والفصائلي المتواصل خلف معركة الأسرى المضربين وفي مقدمتهم الأزمة.
شكرا للزميل عماد على هذا التقرير. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. سيد ياسر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد ياسر، هل نحن أمام تطور للمشهد في السجون في الأيام القادمة، خاصة ونحن نتحدث عن دخول عشرات الأسرى في الإضراب المساند للأسير خليل عواودة؟
نعم، يعني رقعة الدعم والإسناد اتسعت إلى أن وصلت داخل سجون الاحتلال، بعد أن وصلت إلى يعني توسعت في غزة والضفة والقدس وأراضي 48 والشتات. الآن توسعت الدائرة وقد وصلت إلى يعني داخل سجون الاحتلال، حيث يعني هناك 40 أسير في سجن غفر من أسرى حركة الجهاد الإسلامي مضربين عن الطعام دعما وإسنادا للأسرى. وخلال الأيام القادمة بإذن الله عز وجل سيدخل أيضا العشرات من أسرى حركة الجهاد الإسلامي وأباق التنظيمات دعما وإسنادا للأسير خليل عواودة الذي يعني وصل إلى مرحلة الخطر الشديد.
طيب، ماذا عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسيرين عواودة، للأسير عواودة، وكيف تتابعونها؟
يعني نحن نتابع يعني الوضع الصحي للأسير بعين الخطورة والقلق، حيث أن أوضاعه الصحية غاية في الخطورة. والآن الأسير خليل لا يستطيع أن يتحرك إلا بواسطة قدس متحرك، كما اليوم يعني جاءوا به إلى محكمة الاستئناف، جاءوا به على كرسي متحرك لا يستطيع الوقوف على قدمين. هناك نزل من وزنه الكثير، أصبح وزنه 40 كيلو جرام، أوجاع في الكلى، استفراغ دائم، يتم نقله بين مستشفى التفاعل فيه ومستشفى أو ما يسمى عيادة سجن الرملة. أوضاع صحية خطيرة، ممكن أن نفقد الأسير خليل العودة أو نسمع نبأ استشهاده في أي لحظة.
نعم.
العدو الصهيوني ما زال يماطل في الإفراج عن الأسير خليل العودة على الرغم كل التحضيرات من قبل مشفى أوروبية ومشفى عيادة سجن الرملة، إلا أن العدو الصهيوني يماطل حتى هذه اللحظة في الإفراج عن الأسير خليل. اليوم كان هناك محكمة وتم تأجيلها، محكمة تثبيت الاعتقال أو تجديد الاعتقال الإداري للأسير خليل، إلا أنها لسوء وضعه الصحي تم تأجيلها لموعد غير محدد حتى هذه اللحظة.
طيب، في هذا الإطار، هل خضعت إدارة السجون فعلا لمطالب الأسير رائد ريان؟ ماذا عن الضمانات اليوم بعد الذي شهدناه مع الأسير عواودة؟
يعني يا أخي العزيز، لا يوجد ضمانات من هذا العدو المجرم. هذا عدو يرتكب جرائم بحق أهلنا في الضفة وغزة وأراضي 48 والقدس والأسرى داخل سجن الاحتلال. لا ضمانة، هناك ضمانات كانت في بين أبو عمار الشهيد الراحل أبو عمار وبين رابين وبرعاية أمريكية، إلا أن هذا العدو لم يلتزم بهذا الاتفاق أوسلو المشؤوم الذي وصلنا إلى هذا الحد. لذلك لا ضمانات حتى هذه اللحظة. من قاضى الحوار مع إدارة مصلحة السجون بالنسبة للأسير رائد ريان هم ممثلي الإدارة الشعبية داخل سجون الاحتلال، وقد توصلوا إلى اتفاق أن في بداية 1 نوفمبر أن يتم الإفراج عنه، لكن حتى هذه اللحظة لا وجود ضمانات، لا قرار جوهري بحقه. نسأل الله عز وجل أن يلتزم هذا العدو المجرم بالإفراج عن الأسير رائد ريان في يوم 1 نوفمبر القادم.
طيب، أيضا ماذا يعني في توقعاتكم حيال ردة فعل إدارة السجون على حراك الأسرى اليوم؟ هل هذا الحراك سيخضع إدارة السجون والاحتلال لمطالب الأسير عواودة؟
يعني بالتأكيد، إذا اتسعت دائرة الدعم والإسناد والإضراب المفتوح عن الطعام الأسير خليل العواودة داخل سجون الاحتلال، ستنصاع إدارة مصلحة السجون يعني الأسرى تكون عندما يعلنون الإضراب المفتوح دعما وإسنادا لأخيهم خليل العواد، يكون ضغط حقيقي على إدارة مصلحة السجون. هي غير معنية بأن يكون هناك العشرات بل المئات من الأسرى يأخذون إضراب مفتوح عن الطعام، لأن هذا يعني وينظف على الحياة اليومية لضبط السجون ويجعلها يعني تعمل صباحا مساء داخل سجون الاحتلال. العدو الصهيوني سينتفع بإذن الله عز وجل لمطلب الأسير خليل العوادي وللأسرى داخل سجون الاحتلال.
طيب ماذا عن الحراك الشعبي المساند اليوم؟ هل سنشهد تطورا على صعيد هذا الحراك مع انضمام عشرات الأسرى للإضراب داخل السجون؟
يعني نعم، يعني قضية الأسرى في العزيز هي قضية إجماع، الكل الفلسطيني يشارك في كل الوقفات الداعمة والمساندة للأسير خليل العوادي. اتبعت بشكل كبير كما تحدثت يعني قضية الأسير خليل العوادي واتبعت رقعة الدعم والإسناد له. شاهدنا يعني يوم الجمعة الماضي كان هناك صلاة أمام مقر الصليب الأحمر عدت الآلاف، يوم الخميس كان هناك وقفة أمام مقر الصليب الأحمر، يوم الأربعاء حركة الجهاد كان أيضا خرجت بمسيرة ضخمة من ساحة أو من ميدان مساحة غزة. هذا الحراك سيكون هناك ضغط، سيجعل هناك ضغط حقيقي على إدارة مصلحة السجون، إضافة إلى تصريح الأمين العام لحركة الجهاد الزمني التحدث وقال أننا نتعامل مع استشهاد الأسير خليل العوادي كعملية اغتيال كعملية اغتيال، وهذا يتطلب منا رد على هذه العملية. لذلك الرسالة وصلت لهذا العدو الصهيوني، لكن عادة الاحتلال وعادة وعادة العدو الصهيوني أن يماطل بالإفراج عن الأسرى، لكن نأمل أن تصل رسالة أمين العام لهذا العدو المجرم ويتم الإفراج عن خليل قبل أن يكون هناك يعني تصعيد من قبل سرايا القدس، سرايا القدس الآن على يعني رغم الإشارات إشارة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث أن القائد زياد النكالي أصدر هذا التصريح.
نعم. طيب فيما يتعلق ب يعني هذه القضية وأبعادها، ماذا عن الدور الرسمي الفلسطيني؟ كذلك الأمر دور الفصائل في معركة الأسرى، ما المطلوب اليوم على صعيد هذين الدورين؟
يعني المطلوب اليوم على المستوى الرسمي أن يتحركوا باتجاه الإفراج عن الأسير خليل العوادي وأن يحملوا هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة المستوى الرسمي لم يتحرك، على الرغم أن هناك تنسيق أمني مقدس بين المستوى الرسمي وبين إدارة مصلحة السجين والشباك الصهيوني، إلا أن يعني المستوى الرسمي لم يستغل هذا التنسيق لصالح الأسير خليل العوادي. على المستوى الشعبي والفصائلي المطالب أن يتحرك من أجل إنقاذ روح الأسير خليل العوادي، وخاصة فصائل المقاومة يجب أن تقول كلمتها حتى يعني يكون هناك ضغط حقيقي على إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني للإفراج عن الأسير خليل العوادي. اليوم المطلوب من الكل الفلسطيني مستوى الرسمي مستوى الشعب المؤسسات الحقوقية المؤسسات الدولية، لأن حتى يعني مطلوب من كل الوسطاء كل من يريد أن يبقى قطاع غزة هادئا وأن لا يكون هناك تصعيدات يجب أن يتدخلوا بالضغط على إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني للإفراج عن خليل العوادي.
طيب هل يمكن القول اليوم أن العد العكسي بدأ لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري؟
يعني الاعتقال الإداري العدو الصهيوني ورثه عن الانتداب البريطاني، صعب جدا إغلاق هذا الملف، حيث أن اليوم يعني لدينا 150 معتقل إداري، إذا بقي هكذا كل فترة أو بين الفترة والأخرى يضرب أسير أو أسيرين أو ثلاثة أو خمسة، هذا لا يحل الإشكالية. يجب أن يكون هناك موقف موحد من كل المعتقلين إداريا ويعلنوا خطة الإضراب المفتوع عن الطعام كي يتم إغلاق هذا الملف. هذا ملف طال كل أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة وأراضي 48، يجب أن يعني طال الأطفال طال الأطباء طال الأكاديميين طال العمال طال السيدات طال الأطفال، يعني يجب أن يكون موقف موحد من كل المعتقلين إداريا أجل إغلاق هذا الملف، إضافة إلى أن يحمل المستوى الرسمي هذا الملف ويتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية حتى يتم ملاحقة جميع الحرب من الشباك الصهيوني وإدارة مصلحة السجون.
شكرا لك الأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء.
عرقنا الأرض في بردة وحر
الله أكبر يا سيلا من الغضب، يا قاصفا من رياح النار واللهب، الله أكبر يا أبطال أمتنا في ساحة القدس في يافا وفي النقب.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر مصري من مواليد كفر الشيخ عام 1957، عرف بأسلوبه المباشر في تناول القضايا الوطنية، فجاءت قصائده على غنائية مرتفعة تتناسب مع سخونة الحدث. شاعرنا هو جمال مرسي. دون شاعرنا مرسي من خلال أشعاره جل الأحداث الهامة وطنيا وعربيا وإسلاميا، واضعا القضية الفلسطينية في مركز اهتماماته من خلال عناوين عدة، حيث أصدر العديد من النصوص التي عالجت النكبة والانتفاضات الثلاث. صدرت لشاعرنا مجموعتان شعريتان هما غربة وأصداف البحر ولآلئ الروح، وظهر اسمه بارزا في الصحافة العربية والمصرية من خلال نشره مقالات أدبية وقصائد ونصوصا نثرية. أحبتنا الكرام، أسس شاعرنا جمال مرسي العديد من المنتديات الفكرية والأدبية، من أهمها منتدى قناديل الفكر والأدب في مصر، والتي ساهمت في التعريف بعدد من الشعراء المصريين والعرب. للتعرف أكثر على شاعرنا مرسي اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان انتفاضة الأقصى، فيقول فيها: الله أكبر يا سيلا من الغضب، يا قاصفا من رياح النار واللهب، الله أكبر يا أبطال أمتنا في ساحة القدس في يافا وفي النقب، الله أكبر يا فرسان مدرسة قد علمتنا فنون الحرب والأدب، الله أكبر كم دكت حجارتكم حصنا لباغ وأطماعا لمغتصبي، كم شنفت أذني أخبار زلزلة قبضت مضاجع مغرور ومعتجبي، كم ثار بركانكم يلقي قذائفه في وجه أعدائكم كالنار في الحطب، لم يثن همتكم بطش وقنبلة ألقت بها عبثا كف من الرهب شلت، فما فرقت في القتل رميتها ما بين طفل بكى من خوفه وأبي، الله أكبر الله أكبر يا أطفال أمتنا، أنتم رجال من الياقوت والذهب، لو كنت بينكم كنت افتديتكم بالروح والقلب لا بالشعر والخطب. يا من بذلتم لأجل القدس أنفسكم، أرواحنا معكم في القدس لم تغبي، الله أكبر يا طفلا حجارته كانت إلى قلبه أحلى من اللعب، اضرب فأعداء دين الله في فزع رغم العتاد من البارود واليلب، اضرب فإن يد الإيمان ضربتها أشد بطشا من الأرماح والقضب، اضرب وصوب نبال الصخر في شمم نحو العدو عديم الأصل والنسب، نب عن ألوف الملايين التي احترقت تهتزت أكبادها لوعة من شدة النوب. 50 عاما وساح القدس في خطر، قد دنستها جيوش الدير والصلب. 50 عاما وأقصانا منابره تدعو أيا إخوة في الدين والعصب، هبوا لنجدتنا، ثوروا لثورتنا، أعطوا حجارتنا دعما من الشهب. كم من شهيد روى بالحب من دمه مسر النبي عظيم القدر والحسب. كم من عزيز أبى طعنا بعزته فاهتاج منتفضا كالليث في الغضب. يا أمة الخير في الأقصى رسالتكم، يا أمة الخير في الأقصى رسالتكم، قد زينت طرة الأنباء والكتب. فاستبشري أمتي بالنصر في وطن صب اليهود به وبلا من الكرب. عما قريب، عما قريب يعود الحق منتصرا، مهما استطال زمان الزيف والكذب.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار. وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار. وقوفا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين.